قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي
قبلة قلبي كعبة ربي
يممت لها شوق حياتي
بين صلاتي وتحياتي
هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وسائر الأنبياء والمرسلين. بعد أن تمت خلافة الأرض لبني إسرائيل مدة من الزمن، وعاشوا أجمل أيامهم بفضل الله الذي بعث فيهم داود عليه السلام ليكون ملكا نبيا عليهم، وبعد أن توفاه الله ورث الحكم ابنه سليمان على صغر سنه كما ذكر الله عز وجل في ذلك في محكم كتابه: وورث سليمان داود. وما هذا التوريث سوى في الحكم فقط، أما النبوة فهي لمن يصطفيه الله من البشر، وقد اصطفاه الله عز وجل للنبوة أيضا لما كان يمتلكه من صفات تؤهله لذلك.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
فهو مثل أبيه عبد أواب، لذلك كان سليمان عليه السلام أهلا للحكم وللنبوة معا، فكان نعم القائد ونعم النبي المرسل. وفي قصة سليمان من العجائب الشيء المذهل والمدهش، حيث أيده الله بمعجزات لم يملكها نبي من بعده، فعلمه الله منطق الطير وكان يحدثها كما يحدث أي بشر.
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
وليس ذلك فحسب، فسخرنا له الريح
تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد.
سخر الله له الرياح يتحكم في مسيرها بإذن الله، وسخر له الجن ينفذون أوامره بإذن الله، ولكن هذا التسخير لم يأتي بسهولة، فقد مر قبلها سليمان بامتحان عظيم، حيث قيل إنه كان يملك خاتما فيه ملك وملك عجيبة. فجاءه ذات مرة أحد الشياطين يكلمه، فسأله سليمان: كيف تفتنون الناس؟ فطلب منه الشيطان خاتمه فأعطاه، فإذا بالشيطان يلقيه في البحر فكاد ملكه كله ينتهي. حينها ألقى الله جسد هذا الشيطان على كرسي سليمان عليه السلام جسدا بلا روح ولا حركة.
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.
حينها استغفر سليمان ربه وأدرك أن لا إنس ولا جان تفوق قدراتهم قدرة الله عز وجل.
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
فالملك بيد الله وحده، وعندها طلب من الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فوهبه الله كل هذه الهبات التي بها فقط توسع ملكه في الأرض، فصارت الرياح والجن والطير تأتمر بأمره بفضل عظيم من الله سبحانه.
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
أي أعطيناك يا سليمان فأعط ما شئت. وقد ذكر الله في تفصيل آخر كيف وهبه ذلك.
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.
وأما الجن فهي معجزة أخرى كبيرة، حيث كانوا في خدمته وطاعة أوامره كيفما شاء، شاءوا ذلك أم أبوا، طوعا أو كرها.
وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
وعين القطر أي النحاس جعله الله لسليمان مسخرا مذابا، وقد شاء الله تعالى أن تتوسع الرسالة السماوية لتشمل أقواما أخرى، فسخر الله لذلك طيرا من طيور سليمان الذي كان يتميز بميزات عجيبة، إنه الهدهد المسافر. كان هذا الهدهد يدل سليمان عليه السلام على مكان الماء العذب الصالح للشرب والاستخدام، وكان من مهامه استقصاء الأمور، فلا يترك شاردة ولا واردة إلا دل عليها نبي الله سليمان. وفي يوم ما، وكعادة نبي الله، كان يتفقد أحوال رعيته صغيرهم وكبيرهم إنسهم وجنهم،
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
ولما لم يسمع عنه خبرا غضبا فقال
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين.
لكن سرعان ما ظهر الهدهد، فأعطاه سليمان الفرصة لتبرير موقفه قبل أن ينفذ عقابه فيه. فماذا قال له الهدهد؟
أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
لا تتعجل يا نبي الله، فقد جئتك بعلم لا تعلمه، وكان هذا الخبر يقينا لا لبس فيه، وإنه من سبأ.
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.
امرأة تحكمهم ولها ملك عظيم وعرش عجيب لم أرى مثله من قبل، ولكن المشكلة العظمى كانت في الحال الذي رآهم عليه.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
وانظر إلى طلاقة الهدهد وإيمانه الشديد بالله.
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
زين لهم الشيطان وحسن لهم ذلك لئلا يسجدوا لله الذي يخرج المخبوء المستور في السماوات والأرض من مطر ونبات وغير ذلك، فماذا كان رد سليمان؟
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
كتب سليمان عليه السلام كتابا إلى الملكة وأمر الهدهد بإيصاله إليهم.
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
وأمره بعد إلقاء الكتاب أن يبتعد قليلا ليسمع ما سيكون منهم ويأتيه بالخبر دون علمهم. ونفذ الهدهد الأمر، عاد إليهم وألقى بالرسالة بين يدي الملكة بذاتها، وعندما قرأت الرسالة تعجبت وشعرت أنها رسالة مختلفة تحوي أمرا عظيما. فما كان منها إلا أن جمعت كبار قومها لتخبرهم بعلم الرسالة وتتشاور معهم.
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم.
وصفته بالكتاب الكريم رغم ما فيه من أسلوب شديد، ثم قرأته عليهم.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
رسالة قصيرة تحوي معاني عظيمة، ولعل البسملة كان لها وقع كبير في نفسها. بعد أن قرأت الرسالة طلبت المشورة منهم.
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
فهي لن تفرض عليهم أمرا أو تقرر قرارا إلا بما يرونه، فما كان منهم إلا أن قالوا
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
ردوا الأمر إليها، وهذا يدل على احترامهم لها وثقتهم برجاحة عقلها. ولكن في ذات الوقت ذكروها بأنهم قوم أشداء أقوياء، وكأنهم يوحون إليها بالوقوف معها إذا قررت القتال، فتريثت قليلا وألقت على مسامعهم حكمة بليغة.
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
أدركت أن المرسل ما هو إلا ملك ذو قوة وبأس، وهنا اتخذت القرار لعلها تجس نبض من خاطبهم.
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
ستبعث إلى المرسل بهدية لترى ما الذي سيرجع به المرسلون منها إليه. وجاء رسولها إلى سليمان عليه السلام بصناديق ملؤها ذهب وبضائع نادرة، لكن سليمان استنكر الأمر.
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.
أنتم لا تدركون من تخاطبون، إنه سليمان الذي سخر الله له الطير والريح والقطر قبل المال، الجن قبل الإنس، فلا تفرحوا بهديتكم. فما كان منه إلا أن يبعث مع رسولها برسالة أشد من سابقتها لعلها تدرك هي وقومها مغبة ما ستؤول إليه الأحداث إن تمردوا.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
رسالة صارمة وقرار مدروس. ثم أعد نبي الله العدة فالتفت إلى الملأ من حوله وقال:
يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟
أريد من أحدكم إحضار عرشها بين يدينا. فتبنى أحد عفاريت الجن المهمة،
قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين.
كان هذا العفريت واثقا من قدرته على فعل ذلك، بل إنه وعد أن يأتي بالعرش قبل أن يقوم سليمان من مجلسه، لكن لله أمرا آخر.
قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
إن كان هذا العفريت سيأتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فأنا سآتيك به في غمضة عين واحدة لك. وقيل إن الله منح هذا العبد مفتاحا من مفاتيحه، وهو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. وبالفعل دعا هذا العبد ربه فمنحه قدرة تفوق قدرة الجن، وجاء بالعرش في غمضة عين.
فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.
دهش سليمان عليه السلام فرد الفضل لله تعالى وشكره على ما وهبه من جزيل النعم. وأما ملكة سبأ فقد قررت أن تلتقي بسليمان بنفسها، وفضلت ذلك على أن تدخل في حرب لا تعلم عواقبها. ولما كانت في طريقها لزيارة سليمان عليه السلام فقدت عرشها في غمضة عين دون أن تدرك ذلك. علم سليمان عليه السلام بمجيئها فطلب من أتباعه أن يغيروا قليلا في عرشها، يزيدوا فيه شيئا أو ينقصوه.
قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
يريد أن يعرف مدى فطنتها، ثم أمر ببناء صرح عظيم له مختلف عما عهده الملوك، فلتكن له أرض مصنوعة من زجاج شديد الشفافية يجري من تحته نهر بأحجار صغيرة ملونة تسبح فيه الأسماك ويزدان بشجيرات صغيرة، فإذا رأته تظن أنه نهر حقيقي ولا حاجز عليه. وهذا بناء سهل على قومه من الإنس والجن الذين اعتادوا على بناء ما هو أعظم وأدق من هذا. وحان موعد اللقاء، وصلت الملكة، وكان أول ما رأته ماثلا أمامها هو عرشها. دهشت واحتارت في الأمر، فباشرها عليه السلام بالسؤال:
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟
ترددت قليلا ثم أجابت بذكاء:
قالت كأنه هو.
لم تقل نعم ولم تقل لا، بل شبهته بعرشها. فهناك تفاصيل صغيرة غائبة، ولكنها أدركت في قرارة نفسها أن سليمان ليس بشرا عاديا، وأنه يملك ما لم تحسب له حسابا. ثم دعاها للدخول إلى صرحه.
قيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير.
عندما رأت الصرح ظنت أنه نهر مكشوف، فرفعت ثوبها كي لا يتبلل بالماء، ولكن سليمان فاجأها بأنه صرح ممرد من قوارير، ولم تشك هي للحظة أنه نهر. حينها أدركت تماما أن هذه القوة والقدرة لا طاقة لمخلوق بها، وإنما هي من فضل إله عظيم عليه، فأعلنت إيمانها بالله أمام الملأ جميعا.
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
وأسلم جميع قومها لله الواحد القهار الذي سخر لسليمان كل هذه القوة والعظمة. وبعد مدة من الزمن، ولأن كل شيء فان في الدنيا إلا وجهه الكريم سبحانه، حانت وفاة سليمان عليه السلام. فكلما كبرت الرعية كبر الحمل، وكان عليه السلام لا يهدأ له بال، فهو يتفقد كل من كان تحت رعايته من طير وجن وإنس وكائنات، وكان أكثر تركيزه على حركة الجن، لأنه يعلم ما تحمل في نفسها من عصيان لله تبارك وتعالى. لذلك طلب من أهله إذا جاء أجله ألا يشيع الخبر، ليظن الجن أنه ما زال على قيد الحياة، فيكملون مهامهم المناطة بهم، وينشغلون عن أذية الخلق وإغوائهم. وبالفعل قبض الله روحه وهو يمسك عصاه، وحفظ الله جسده من السقوط، وبقي على حاله هذا عاما كاملا لم تدرك فيه الجن شيئا من موته، وهم الذين كانوا يدعون علمهم بالغيب ويشيعون هذا بين الناس. قال تعالى:
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
ولم يعرفوا بموته إلا حين أكلت دابة الأرض عصاه، وقيل إنها الأرض أكلت عصاه، فسقطت هذه العصا وسقط جسده الطاهر. فسبحان الله الذي ألجمهم بهذا النبي المرسل حيا وميتا عليه السلام. وعليكم من الله سلام ورحمة.
قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي، هي في عيني هي في ذاتي.
قبلة قلبي كعبة ربي،
يممت لها شوق حياتي.